جامعين ثلاث حاجات لازم تكون طاهرة حتى يصلي المصلي. الشيء الأول بدنه، لازم بدن يكون شنو؟ طاهر. والأدلة على هذا كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحاجب أن تغسل ما أصاب بدنها من الحيض وأن تغتسل، فلا بد من طهارة بدن المصلي. الثاني طهارة الثوب أو ما يلبسه المصلي، ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالصحابة وكان يصلي في نعاله والصحابة في نعاله رضي الله عنه، فجاءه جبريل عليه السلام وأخبره بأن نعليه صلى الله عليه وسلم فيهما شيء من قدر، فأمره بخلعهما فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم ووضعهما بجانبه في صلاة كضعه بحاول كده بالعين وغفر. فخلع الصحابة نعالهم كلهم، قلعوا نعلينهم وزحوها جنبه. ليه؟ لأنهم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قلع نعاله، فبعد ما سلم أخبرهم بالخبر. أنا قالوا أنا قلعت يعني عالي لأنه جبريل جاني قال لي في كده، فده فيه دليل يا جماعة على أنه لباس أو ما يلبسه المصلي لابد أن يكون طاهرا، وإلا لما خلعه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل عظيم جدا على شدة متابعة الصحابة وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا ما صح؟ شافوا قلع نعاله ولا عارفين الحكمة شنو، ولا عارفين العلة شنو. الليلة الأمة كثير منا ماشية كده، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كده، وبعد الرجال كده يقول لك نحن قال أكثر شعب بيحب الرسول. أنا ما أعرف دي قاسوها كيف، مغيات دي طبعا غشاهم ناس إذاعة الكوثر، قالوا أكثر شعب بيصلي على الحبيب وبيحب الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الشعب السوداني. أنت قول أكثر شعب صوفي مش أكثر شعب بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأمة فيها خير، والسودانيين ذاتهم فيهم ناس كتار جدا فيهم خير، لكن هذول كمان ما يكون كذاب. وحب النبي عليه الصلاة والسلام ما بيكون بالرقيص والأغاني زي ما حصل الآن في المولد، إنما يكون بتطبيق السنة وتصحيح العقيدة في المقام الأول. يبقى الشيء الثاني طهارة شنو يا جماعة؟ قلنا طهارة البدن نمرة واحد، نمرة اثنين طهارة الثوب أو اللباس، ثلاثة طهارة المكان الذي يريد أن يصلي فيه المصلي. ودليل هذا قصة بول الأعرابي في المسجد، أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال صبوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فكبوا فيه عشان يطهروا المكان، لأن المكان ده بيصلوا فيه. فدل هذا على وجوب طهارة المكان الذي يريد أن يصلي فيه المصلي، أن يكون طاهرا من النجاسة. فلهذا السبب الذي هو الطهارة من النجاسة وإزالة النجاسة من بدن المصلي ومن ثوبه ومن المكان الذي يريد أن يصلي فيه، عقد المصنف هذا الباب، باب إزالة النجاسة وبيانها. لكن في إزالة النجاسة نبه العلماء تنبيها مهما، وهو خطأ يقع فيه كثير من الناس، وهذا التنبيه هو أن لا يتشدد ويتنطع المصلي في الطهارة وفي إزالة النجاسة، ما يشدد ولا يتنطع يا جماعة. قالوا لازم المصلي يكون ثوبه شنو؟ طاهر، وبدنه طاهر، والمكان دار يصلي فيه طاهر، خلاص. لكن ما قالوا مثلا دار تصلي في الحتة دي تراب، تيجي تحفر التراب تقول شوف تحت فيه شنو، ما بيجوز الكلام. أو تدنقر بنخرتك تشم، يقول لك شم أشوف هنا نجس ولا ما نجس، ده كله من التشدد والتنطع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. لابد المتنطع ده يهلك، لابد يهلك، لابد، إلا أن يترك تنطعه، لكنه ما زال متنطعا فسيهلك، فسيهلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كررها ثلاث مرات. وكذلك في طهارة البدن برضو الإنسان ما يتنطع، كان في الوضوء ما يشدد، وكان في الغسل من الجنابة ما يشدد، كان في الاستنجاء أو الاستجمار ما يشدد، يكون الأمر يا جماعة عادي طبيعي، لكن ما يزيد على الحد الشرعي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما في البخاري، دعا بماء فتوضأ مرة واحدة، يعني مرة 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 بجوز، لكن بشرط أنه يكون سابق، ما يكون في حتات ناشف. ثم دعا بماء وتوضأ مرتين مرتين، ثم دعا بماء وتوضأ ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وقال هذا وضوء الأنبياء والمرسلين قبلي. قال: فمن زاد على ذلك فقد أخطأ، أو قال كلمة نحوها، أو قال قد اعتدى. فما شوف يحتم النبي عليه الصلاة والسلام مادة التنطع والتشدد، قال لك ما تزيد بس لحد هنا. فالسنة يا جماعة بل الدين كله مبني على التيسير والسهولة واليسر. ربنا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق براحة. فالزول مما يشدد سواء كان في طهارة بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يريد أن يصلي فيه أو يتشدد ويتنطع في صلاته، ده بيهلك بيهلك، وممكن يخلي الدين كله كله بعد فترة. والله أنا شفناهم بعيننا من الحزبين دي، كانوا كنا معهم، شفت الصف ده بيكون واقف عديل ورا الإمام، عديل أي زول واقف كده عديل مقبل على القبلة كده، وقاعدين بيقبلوا كده تشدد وتنطع، يقول لك لأنه الجامع ده ما ملفوت 34 درجة وأنا لابد ألف لف وفات مرة واحدة، لله ما جرجعين لحد الليلة ما جرجعين، نعرف مين جلاب ومين سجم، منعرفهم كدار، فاتوا مرة واحدة بالتشدد ده. فالتشدد ده حاجة صغيرة يا جماعة، هو المشكلة مش في التشدد بس، المشكلة في إنه التشدد ده حبل من حبال الشيطان، برميله بيعمل فيه الربطة دي ويرميه، فلو اصطابك بجرك بجرك، يعني ما موضوع بس استنجاء ولا وضوء ولا غسل، لا، هو قبضك الشيطان، ده الموضوع هنا، وبجرك بعد ذلك بجرك الشيطان، هيوديك وين الشيطان جراك، بوديك وين شكد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون. الدين ساهل، تسوي الدين لكن ببساطة، ما بيتشدد. طيب، أما النجاسة قال العلماء هي على قسمين: القسم الأول نجاسة حسية، والثاني نجاسة معنوية. أما النجاسة الحسية هي الأقذار، البول والغائط وإلى آخره. أما النجاسة المعنوية هي نجاسة الشرك والكفر، كما قال تعالى إنما المشركون نجس. وقسم أيضا العلماء النجاسة إلى قسمين باعتبار الجسم المتنجس، فقالوا نجاسة عينية، والقسم الثاني نجاسة طارئة. أما النجاسة العينية هي التي لا تزول بالطهارة، كنجاسة الخنزير ونجاسة الكلب وغيرهما، لما تزول بالطهارة. يعني اللي جابوا خنزير غسلوا 70 مرة نجس. أما النجاسة الطارئة هي التي تزول بالطهارة، وهي كالنجاسات التي تصيب الأجسام الطاهرة، فمتى ما طهرت وزيلت. بما تزال النجاسة؟ اختلف العلماء في هذا الأمر بما تزال النجاسة، فمنهم من قال لا تزال النجاسة إلا بالماء، واستدل بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وغيرها من الآيات في هذا الباب. وكقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. ومن العلماء من قال النجاسة تزال بالماء وتزال بغير الماء، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأدلة الصريحة الواضحة، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحم الله الجميع. ليه؟ لأن يا جماعة الإنسان إذا ما وجد الماء ودار يستنجي فإنه يستجمر بالحجارة، وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وأمرنا ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن تكون وترا، يعني 3 أو 5 أو 7 أو 9 وانت ماشي. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في الاستجمار بالحجارة، قال فإنها تجزئك. ومن هنا أخذ هذا الفريق من العلماء أن الطهارة تكون بالماء وتكون بغير الماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تجزئك، ولأمره بالاستجمار بالحجارة. وكذلك التيمم أيضا يطهر الإنسان، ففي صحيح البخاري أن رجلا أصابته جنابة وكان أميرا على الجيش أو على السرية، فأصابته جنابة من الليل والجو بارد جدا، فاجتهد وتيمم وصلى بهم إماما كمان، فبعد ما انتهت الصلاة قام وراهم الخبر. ففي ناس كأنهم مرضوا حتى ذهبوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجعوا به فقال ما حملك على ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال ليت تيممت والبرد شديد وكنت على جنابة ما قدرت تصل الماء، الحملك على التيمم ده شنو؟ قال آية في كتاب الله. قال وما هي؟ قال قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فأقره على ذلك، لكن دي العلماء ضبطوها لأنه في ناس كونه الجو بارد دي كمان ده موضوع واسع. أقل بارد في ناس طوالب يتيمم. الشيخ العثيمين ضبطها بأنه إذا ما قدر يسخن الموية، مش الموية باردة لأنه بارد، قال سخن الموية. فإذا ما قدر يسخن الموية أو حتى لو سخن بيحصل له ضرر، ضرر محقق. فهنا الإنسان ما يشدد ممكن شنو يا جماعة يتيمم، لكن الإنسان ما يفتح الباب على مصراعيه. قال وبيانها، وبيان النجاسة هنا مقصود بيان أحكام النجاسة وليس بيان أنواع النجاسة. ليه العلماء نبهوا التنبيه ده؟ لأنه المقصود بالباب ده كله، الحافظ ابن حجر قاصد بالباب ده كله ما قاصد النجاسة العينية، نجاسة الخنزير والكلب، لا قاصد النجاسة الطارئة. ده يذكر لنا أحكامه، فقاصد نوع واحد من أنواع شنو؟ من نوعي النجاسة. عشان كده وبيانها، كلمة باب إزالة النجاسة وبيانها ما مقصود بيان أنواعه، لأنه قاصد بالباب ده كله نوع واحد، إنما المقصود ببيانها بيان أحكام النجاسة وكيف تزال والأشياء التي لا يعلمها الناس أنها نجسة وهي نجسة، والأشياء التي يعتقد بعض الناس أنها نجسة وليست بنجسة. فده هو قصده هنا كله في الباب. قال عن أنس بن مالك وتكلمنا عنه رضي الله عنه، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، والخمر عرفها عمر ابن الخطاب كما جاء في صحيح مسلم، قال عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل. وكلمة خمر هي معناها من التغطية، ولهذا في قصة الإفك قالت عائشة رضي الله عنها، قالت بعد ما الجيش فات وخلوها ما عارفينها، قالينا فوق في الناقة في الهودج، وهي تخلفت اتأخرت، قام رقدت في الوطن بقت براء. قالت فجاء صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه، قالت فلما اقترب مني خمرت وجهي بجلبابي، فخمرت يعني شنو؟ غطيت. وده من أقوى أدلة تغطية الوجه. قالت خمرت وجهي شنو؟ قالت كان يراني قبل نزول آية الحجاب، لكن الآن نزلت آية الحجاب، عشان كده هي قالت خمرت وجهي بجلبابي. خمرت يعني شنو؟ غطيته. فقول عمر الخمر ما خامر العقل يعني ما شنو؟ ما غطى العقل. ويغطى العقل بالسكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا صحيح. ومعنى السكر عند العلماء هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة كما قال الشيخ ابن عثيمين. السكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة. ليه قال على وجه تغطية العقل على وجه الطرب واللذة والنشوة؟ ليه قال كده؟ لأنه في أشياء بتغطي العقل، عقل الإنسان، لكنها ليست خمرا وليست حراما إذا استخدموها بسبب الحاجة إليها، وما بتسمى خمر، لكن بتغطي العقل وبتغيب العقل. زي شنو؟ زي البنج. البنج الواحد ده هل هو خمرة؟ وبغطي العقل، والإنسان خلاص بيفقد عقله في الوقت ذات، وبيكون مسترخي، وبيكون كأنه في غيبوبة. فهل هو خمر؟ هل هو سكر؟ لا. طيب وغطى العقل، ونحن قلنا السكر هو تغطية العقل، لكن السكر ما تغطية العقل فقط، إنما تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة. فالخمر فيها لذة لكنها محرمة، وهي من الكبائر، وهي أم الخبائث، أم الخبائث، كما جاء الحديث وصحه الألباني في صحيح الترغيب أن رجلا دعته امرأة وضيئة، رسلت الجارية جابته، قالت قال الراوي فكلما دخل بابا أغلقته الجارية دونه، يعني باب جوا باب جوا باب جوا باب، ومولاته قاعدة جوا هناك، كل ما يخش باب الجارية بتكفل الباب طوالي، وخش الباب الثاني تكفله عشان ما يقدر يجري ثاني، إلى أن دخل على امرأة وضيئة يعني جميلة وعندها غلام وعندها خمر، قالت إما أن تقتل الغلام، وإما أن تشرب الخمر، وإما أن تزني به. فعاين كده قال يا الأهون يا تو، عاين للخمرة، قال دي أهون حسب فهم، فشرب الخمر بقى بعد شنو عقله بقى ما في، فقتل الغلام وزنى بالمرأة. والعلماء قالوا دائما الخمر في الغالب مربوط بشهوة الزنا، مربوط بشهوة الزنا، والخمر والمخدرات الآن اللافة دي والبنجو اللافة بيبيعوه واحدين في بعض الأماكن التعليم، وبيبيعوه في 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 الأسواق وتحت الكباري وغيره 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 وغيره، ده بلاوي كثيرة. الإنسان إذا تعاطاه ممكن يزني بأمه، بالمناسبة هو ما يدري، ممكن يقتل بيته، ممكن يزني ببيته، ممكن يزني بأمه، ممكن يقتل زوجته، ممكن يقتل أمه، لأنه عقله بقى ما في. قال فلما شرب الخمر قتل الغلام وزنى بالمرأة، قال فلذلك سميت بأم الخبائث، ده السبب بتاع تسميتها بأم الخبائث. طيب هنا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا، الخل ده شنو؟ الخل هو ما حمض من عصير العنب أو غيره من الفواكه، عصير يعني يعصر العنب ده أو يعصر أي نوع من أنواع الفاكهة ولحد ما يبقى حامض، يخد يبقى حامض، ده الخل. وكانوا زمان بيتخذوه إدام، إدام يعني زي الملاح، الخل ذات البصورة دي. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الأدم الخل، وفي رواية نعم الإدام الخل. وأي بيت فيه خل ده ما بيخلو من الإدام، لأنه كان أصلا بيتدموا به بالعيش أو بالخبز بتاعهم بيأكلوا به عديد. طيب فده الخل. هنا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا، الخمر الواحد اللي بيسكر دي ممكن تتحول ترجع تبقى خل، ما بتسكر يعني تاني، إما بفعل الآدمي يضيف لها مواد أو يضيف لها موية كثيرة أو يضيف لها أي نوع من أنواع المعالجة، أي نوع من أنواع العلاج يعالج به، وإما لوحدها. الكلام ده مهم لأنه حتترتب عليه أحكام الآن حنذكرها. قلنا الخمرة بتنقلب خل إما بفعل شنو؟ الآدمي يعالج بأي نوع من أنواع المعالجة، وإما لوحدها، واحدين قالوا بالشمش واحدين قالوا الميم، لوحدها إذا قعدت طولت موضوع الشريبة ممكن ترجع تاني تبقى شنو؟ خل، وتبقى ما بتسكر. فالصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ليه والخمرة دي نعملها خل تبقى ما بتسكر، فهل هي حلال ولا حرام؟ فقال لا. ليه قال لا؟ لأن يا جماعة كون الزول خط عنده خمرة يخطها كده دي ويقولها لحد ما يجيب يشتري من الدكان حاجات كده عالجة بيها عشان تبقى خل، يمكن نفسه تحدث يقوم جنو يشربها، ده واحد. شكد النبي عليه الصلاة والسلام قال لا. نمرة اثنين، كونك تخط الخمرة عندك، هي خمرة تخطها إن شاء الله دقيقتين تخطها كده، ده ذاته حرام. ليه؟ لأدلة كثيرة، منها أدلة تحريم الخمر. ربنا قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي الآية البعدية قال فهل أنتم منتهون. لما نزلت الآيات في المرحلة الثالثة والأخيرة لتحريم الخمر، الصحابة طوال كبوها في الأسواق وفي سكك المدينة، قالوا حتى الواحد بيكون دار يرفع كده لخشمه كده، فسمع المنادي قال إن الخمر قد حرمت، ما قال أخذ جغمة زي ناس الليلة وأتوب بعدين، لا طوالي رماها طوالي. الصحابة كانوا كده، مع إن جماعة الخمر كان بيحبوها حب شديد في الجاهلية، حب شديد، بل كانوا يتوارثونها. يعني الميت مات عنده مال ذهب فضة، عنده جمال، عنده حصين، عنده خمرة. أشكل أبو طلحة الأنصاري جل النبي عليه الصلاة والسلام في خمر هو إرث ليتامى، أطفال صغار أبوهم مات وخلى لهم أموال ومعها خمرة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يخللها، قال له لا. قال يا رسول الله إنهم يتامى فقراء، قال لا. وأمره بأن يريقها، كشفوها قال طوالي. يبقى ما بجوز الخمرة تكونش يا جماعة موجودة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة الخمر، يبقى ما بجوز تخطها تقول لحد ما شنو تبقى خل براها أو أنا شنو أو أنا عالجة أعمل لها معالجات. لكن قال العلماء، وهذا بإجماع العلماء، نقل الإجماع شيخ الإسلام في الفتاوى الجزء 21 كتاب الطهارة، ونقل النووي في شرح على مسلم، أجمعوا على شنو؟ أجمعوا على أن الخمر لو تخللت بنفسها، أنت ما تخطها تقول لحد ما تتخلل، لكن لو لقيت أصلا كانت خمرة وإنت ما عارف خمرة، قال لك دي اتخللت، فيجوز استعمالها لأنه بقت ما خمر الآن. ودليلهم على هذا، وفيه خلاف طويل، لكن شيخ الإسلام جاب الدليل ده عن عمر بن الخطاب وقال وقول عمر هذا حجة على جميع الأقوال. ماذا قال عمر؟ قال عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لا تأكلوا خل خمر، لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها. يعني ربنا سبحانه وتعالى حوله بقت تحولت لشنو؟ من خمر لخل، خلاص بقت ما بتسكر ولا بتسمى خمر ثاني، بتسمى خل. قال ما تأكل أي نوع من أنواع خل الخمر، يعني النوع اللي يدعال جبراك ده حرام، لأنه خدت الخمر عندك ذاته حرام، لكن ما خدت عندك قعدت في أي مكان آخر وإنت ما عارفة، تحولت ربنا حولها بقت خل، قال ده أكله إلا خمرا بدأ الله فسادها. قال ولا جناح على مسلم، ولا جناح على مسلم أن يشتري من خل أهل الذمة. ده كلام عمر بن الخطاب. ليه خل أهل الذمة؟ أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى. شيخ الإسلام قال لأن اليهود والنصارى من محبتهم الشديدة للخمرة
ما بيمشوا بيعالجوها ويشتروا مواد يرجعوها خل تاني تبقى حلال،
بيحرصوا إنها تكون شنو؟ خمرة. فإذا حقت أهل الكتاب دي تحولت بقت خل، دي معناته ربنا سبحانه وتعالى شنو يا جماعة؟ الذي أفسدها وحولها إلى شنو؟ أصلحها، أفسد خمرتها وأصلحها وصارت شنو؟ صارت خلا. فقال دي ممكن تشيلها لأنه أصلا ما خمر، رجعت ثاني لحالات الأولى وحالات الطبيعية الأولى. الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. الفائدة الأولى الرجوع إلى أهل العلم، أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم، الخمر تتخذ خلا، وده الواجب على أي مسلم إن إذا أشكل عليه أمر في الدين ما ينظر براه. ونحن في بلدنا طبعا يمكن من أكثر البلدان اللي فيها تنظير، وبعدين تنظير في كل حاجة، في كل حاجة في الدين. إن يمسك شاي ساي تلقى جماعة كلهم ده ماسك سيجارته، ده خالف كراعه، ده خاتي السفة، كلهم بنظروا في الدين، واحد فيهم ما فهم الدين. السياسة تلقاهم كت في محل العزاء، للأسف مجتمعين، للأسف كلهم بنظروا في السياسة. وأي زول ده يبقى حاكم وأي زول ده يبقى مدير، أي زول ده يبقى نائب ذاته. عشان كده البلد جاطر، والأحزاب الآن بتطاقش، كل حزب ريالته سائلة دار يحكم هو، ما عشان يصلح البلد، عشان يأكل البلد. ما في ولا حزب ولا واحد إطلاقا لا إسلامي ولا فرتكاني، ما في ولا حزب داير مصلحة الناس إطلاقا ما في. والبقدر غالطني لي نوريه ودلة وبراهين، وهذا احتياجات الناس كلها عرفوا كلامنا. أي حزب داير يأكل هو الرجلسات وكستير وبلاوي، ويمنع الناس من الوصول للمستشفيات، ويمنع المرضى من الوصول للأدوية، ويمنع المارة ويأذوا المسلمين، ليه؟ عشان يحكمه، والله عشان يحكمه وعشان يأكله. لكن عمره ما فكر أن يأكل الناس معه والشعب السوداني الطيب ده. عشان كده دي مشكلة كبيرة، ودي سببها كل الخلل في العقيدة. الناس ما يعرفوا ربنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. عشان كده إنتوا يا شباب يكون همكم ما السياسة، ده خلوهم يتشاكلوا ويطاقشوا بطريقتهم، يحرقوا يسووا دار يسووا، انت همك يكون تهدي الناس للتوحيد والعقيدة الصحيحة. يعني انت همك ماذا يهم ديك؟ ديك موضوع مختلف، ديك دايرين الدنيا، واحد بيفرح لما يكون في نجدة قدامه ده بيتكيف مرة واحدة. لكن انت همك ما كده، انت همك الناس اللي يهتدوا، انا بتكلم عن الاحزاب السياسية الضالة دي، انت همك ايها الموحد ان الناس اللي يهتدوا ويخشوا الجنة ويعرفوا ربنا ويأدوا حق ربنا. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فده يكون همه كده جمع. الفائدة الثانية تحريم إمساك الخمر ولو للحظة. خمرة لقيتها تعمل لها شنو؟ تكشيحها طوالي ولو للحظة، ما تمسك عندك. الفائدة الثالثة وهي الخمر طاهرة أم نجسة؟ طاهرة أم نجسة؟ بعض العلماء قالوا نجسة لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا الآية. قالوا رجس يعني نجس، كل هذه نجسة، منها الخمر نجسة. والبعض الآخر من العلماء قالوا الخمر طاهرة لكنها حرام ومن الكبائر وأم الخبائث، وده القول الصحيح، وده المال له برضو شيخ الإسلام ابن تيمية. ونصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والأدلة على طهارتها. نحن ما بنتكلم على أنها حلال، هي حرام ومن الكبائر، نتكلم على أنه طاهرة ولا ما ولا نجسة. الأدلة على طهارتها، قالوا أن الله سبحانه وتعالى لما حرمها وأمر بإراقتها، تكلم كشعوها، لم يأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، وما كان ربك نسيا. ومن الأدلة أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما حرمها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها أراقها الصحابة في الأسواق. قالوا فإذا كانت نجسة لتنجست بها الطرقات، لأنه دي أسواق الناس قاعدين فيها وماشيين وجايين فيها. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو كانت نجسة لما أقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك. دليل ثالث، وقالوا هذا من أقوى الأدلة على طهارة الخمر، وهو أن غلاما أو رجلا أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام راوية من خمر، ما كان عارف أحرام، فيجعل له قربة كبيرة ملانة خمرة، وقال للرسول دي هدية يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أنها قد حرمت؟ فأمر صلى الله عليه وسلم بإراقتها، واستعملوا الإناء، الراوية دي استعملوها، ولم يأمر بغسل الراوية. لو كانت نجسة كان أمر بشنو؟ بغسلها. ولا يمكن أحد يقول والله نسى، لا، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغ الرسالة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت. فلو نسى حاجة ما كان بتكون شنو يا جماعة؟ اكتملت. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تدرج الله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر، بعض العلماء قالوا في 3 مراحل، وبعضهم قالوا في 4، والخلاف نشأ في إنه 4 أو 3 مراحل. قالوا 4 جعلوا قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قالوا دي المرحلة الأولى. بعد ذلك جاءت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وليه ربنا درجهم لمراحل؟ لأن الخمر كانوا في الجاهلية بحبوه حب شديد، وكانت منتشرة انتشار كبير، وكانت إشكال وألوان، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جاب لهم الحكم متدرج يا جماعة. ودي فائدة أنت تستفيدها في دعوتك للناس عموما، ودعوتك لناس بيتك وأسرتك خصوصا. بتحتاج إلى شنو يا جماعة؟ التدرج. ما تستعجل إنه بس الليلة يؤمنوا، الليلة يخلوا البرعي، الليلة يخلوا فلان، الليلة الرجال أو أخوانك يقصروا البناطين يقطعوها كلها بالمقصات، ويقصروا الشنب ويربوا اللحية، والليلة ما ممكن، انت دارك ما جبت الليلة. فربنا درج بهم لمحبتهم الشديدة في الجاهلية، ناس الجاهلية الكانوا في الجاهلية. وقالوا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. اليوم فيه كم صلاة؟ 5 صلوات. فتخيل في 5 مرات في كل يوم انت ما هتذكر، وكنت بتذكر اليوم كله. 2، حتى تعلموا ما تقولون، ده معناته شنو؟ معناته تمتنع من السكر قبل الصلاة بشنو؟ بمدة، عشان تصحى وتعلم ما تقول في الصلاة. وفي كل صلاة كده، معناته أغلب اليوم انت هتقول شنو؟ ما سكرت. المرحلة البعديها فيهما إثم كبير، ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وقالوا قبل ما تصل المرحلة الأخيرة في كثير من الصحابة خلوه أصلا. بعد ذلك جاءت مرحلة فاجتنبوه، فهل أنتم منتهون المرحلة الأخيرة؟ فتركوها جميعا وقالوا انتهينا انتهينا انتهينا. وفي صحابة كتار خلوها قبل المرحلة الأخيرة رضي الله عن الجميع. طيب، وعنه أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، وخيبر هي مكان في المدينة نفسها كانوا ساكنين فيه اليهود، وكلمة خيبر ده اسم الحصن اللي كانوا متحصنين فيه اليهود ذاته. بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام غزاهم وحاربهم، ففي ذلك اليوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، هو من الأنصار وهو زوج أم سليم والدة أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، يتزوج والدة أنس لأم سليم بنت ملحان أخت أم حرام بنت ملحان، يتزوج بعد والد أنس يتوفى. بعد ذلك جاء يتزوج أبو طلحة، وفيها قصة طويلة وجميلة في البخاري. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي، لأنه قالوا صوته كان عالي، أبو طلحة صوته كان عالي، وطلحة ابن عبيد الله برضو صوته كان عالي جدا وقوي، شكد النبي عليه الصلاة والسلام قال له صوت طلحة في الجيش خير من 100 فارس، وفي رواية قال خير من فئة كاملة، وفي رواية قال خير من 1000 فارس. صوته بس، ما هو صوته بس كان بيحمس الجيش. فأمروا إنه ينادي يكورك في الناس، ومن هنا العلماء قالوا فيه جواز ومشروعية استخدام مكبرات الصوت في تبليغ الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اختار أبا طلحة إلا لأنه صوته كان شنو عالي. فقالوا الدين محتاج للصوت يا جماعة العالي. طيب، أمره أن ينادي، قال لنادي في الناس كلهم كلمهم، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. والحمر يعني الحمير نوعين، الحمر الأهلية اللي هي تسمى أيضا الإنسية دي حقة الحلة دي، أما الحمر الوحشية ده النوع الثاني، ده اللي بيكون مخطط بتاع الخلا بتاع الغابات، بيكون مخطط ده، داك أكله حلال الحمر الوحشية، والحصان أكله حلال. أما الحمر الأهلية والإنسية سميت أهلية لأنه بتعيش مع الناس ما زي ديك متوحشة بعيد، وإنسية لأنه مختلطة بالبشر بالإنسان. دي كان في البداية الصحابة بيأكلوها لأنه ما كان أنزل تحريمها. والحديث ده عنده قصة المصنفين اختصرها، في خيبر ضبحوا الحمير وخطوها في القدور وبقت بتنجط بالنار بتفور جوا النار، فلما نادى أبو طلحة بنداء النبي عليه الصلاة والسلام وأمره صلى الله عليه وسلم طوال كشح القدور كلها. الراوي قال وإن البرمة لتفور في النار، يعني الدمعة شغالة بتفور، لكن ربنا قال حرام طوال كشحوها في الوطن كلها. الليلة الناس يقول لك لا يا مولانا ما تشددوا، لا أقول أبو فاطمة قدام، لا شوف الصحابة كانوا كيف. ولما نزل برضو الحجاب على النساء قالت عائشة رضي الله عنها بالصحيح لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وفهمهم، قالت فانقلب الواحد من الصحابة يتلوها على زوجته وابنته وأمه وأخته، قالت فاختمر النساء كله، الماء عند ذات ثياب تغطي بها وشها وجسمها، شرطت لها أي قطعة من البيت ملايا غيره لبسوها وطلعوا ومشوا الصلاة. قالت كأن على رؤوسهن الغربان لا يعرفون أحد من الغلس. طوالي، ما قالوا بعدين بعد شوية بكرة. ليه؟ ليه كانوا طوالي؟ هنا في لحوم الحمر الأهلية، هناك في تحريم الخمر، في الحجاب، ليه طوالي بينفذوا؟ لأنه يا جماعة توحيدهم كان تمام وعقيدتهم كانت صافية. فالإنسان اللي عنده توحيد وعقيدة صافية دل بخاف من الله، فبالتالي بيطبق أوامر ربنا سبحانه وتعالى. شكده البلد السودان ما بيصلح إلا إذا الناس وحدوا الله وعقائدهم بقى صافية، لأنه هسه إن جاء حاكم جديد وعقيدته خربانة وحق الله ما أداه يديكم حقوقكم، كيف حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء ما أداه يديكم حقوقكم كيف؟ بيهاتوا فهم الله الخلق وما أدى حقه، يديك أنت حقك كيف؟ أنت ما خلقته يديك حقك كيف؟ فيبقى يا جماعة داري يصلح البلد دي زول الزكي الفاهم بس يشتغل في التوحيد ده، ما تشتغل بيديل جروا ونططوا وحرقوا وكسروا، ما تشتغل لهم نهاية ولا ديل ولا ديل، بس دب في العقيدة دي في التوحيد ده. كل ما البلد تكتم والعيش يغلى والبنزين يتعدم انت عارف انك مقصر في دعوة الناس للعقيدة. والله ده زول الفاهم ده أفهم زول وأعلم زول وأحسن زول ده، فما تنجري وراء ولا الأشياء دي. قال صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، ومعنى رجس أي نجسة، يعني لحم الحمار نجس، وبول الحمار الأهلي نجس، وكذا روثه نجس، بوله ولحمه وروثه كله نجس. والقاعدة تقول إن بول وروث وعرق ولعاب ما يؤكل لحمه طاهر، وإن بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، وكذلك العرق وكذلك اللعاب برضو نجس، لكن استثنى العلماء عرق هذا الحمار المحرم أكله، قالوا عرق ذا طاهر. جابوا من وين؟ بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر ولم يكونوا يغتسلون من عرقها. أنا زول بيركب في الحمار أصل يعرق فيه، فدل ده على أنه عرق ده يا جماعة طاهر. الدليل الثاني وهو السبب اللي استثنوا ذاته شنو؟ قالوا لأن الحمار ده من الطوافين عليكم والطوافات، وذكرنا شيئا من ذلك في شنو؟ في الهرة، في موضوع الهرة. عشان كده قالوا الحمار ده ذاته لو شرب من موية بسيطة فالموية دي نجسة، لكن لو شرب موية كثيرة بلغت قلتين أو أكثر أو من نهر أو من ترعة أو من حفير فدي ما بتتنجس أصلا بلعاب الحمار. وده السبب من أجله المصنف جاب الحديث ده بتاع لحوم الحمر الأهلية، قال فإنها رجس في باب إزالة شنو؟ النجاسة. إنه لو أصاب ثوبك من بوله أو من روثه أو من لعابه يبقى لابد تزيل النجاسة دي، أو من لحم ذاته أصابك لابد تزيل شنو يا جماعة؟ النجاسة دي. وجاب حديث الخمر تتخذ خلا في باب إزالة النجاسة، العلاقة شنو؟ لأن الحافظ ابن حجر كان يرى إن الخمر نجسة يعني من الفقهاء من الفريق من الفقهاء الذين يرون أن الخمر نجسة، فإذا أصابت ثيابك أو بدنك أو المكان الذي تريد الصلاة فيه لا بد من إزالة هذه النجاسة من الثوب أو البدن أو المكان، لعلاقة الحديث الأول بالباب. طيب دل هذا الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، دل على النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية. طيب اللحوم دي، طيب الباسم كيف بتاع الحمار، حلال ولا حرام؟ الكوارع بتاعته حلال ولا حرام؟ ما الحديث قال اللحم، ما قال الرأس ولا قال الكوارع. قال العلماء إذا أطلق اللحم فالمراد جميع أجزاء الجسد أو الحيوان كله، جميع أجزاء الجسم كله كامل مراد به، الرأس الكوارع كله حرام، كمونية كله فيه حرام. طيب في لفظ هنا بالحديث مشكلة وهي ينهيانكم، إن الله ورسوله ينهيانكم، فجمع بالضمير بين الله سبحانه وتعالى ورسوله، قال إن الله ورسوله ينهيانكم. وهناك الخطيب بتاع القوم بتاع القبيلة لما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، وجمع بالضمير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت أو بئس خطيب القوم أنت، قل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى أو فقد ضل. فالتوفيق شنو؟ بعض العلماء قالوا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قالوا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز الجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بضمير واحد. طيب هذه الحديث ينهيانكم وحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وغير من النصوص، كيف دي ما فيها جمع بالضمير؟ أجابوا عنها قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يجمع بالضمير لأنه أعلم بربه، أما غير الرسول لا يجوز له. يبقى قالوا الخلاصة قولهم شنو؟ إنه ما بيجوز الجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بضمير واحد، وأجابوا عن الأحاديث. البعض الآخر من العلماء قالوا يجوز الجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث ينهيانكم هنا وحديث أحب إليه مما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حديث ثلاثة من كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان. طيب ليه أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب؟ أجابوا قالوا لأن الخطبة مقامها مقام تفصيل وبسط، والتفصيل والبسط ليس معناه تطويل، ده موضوع تاني كمان، مقامها مقام تفصيل ما هنقدر نفصل يا جماعة. هاي خلاص جات. قالوا لأن الخطبة مقامها مقام تفصيل وبسط، فلذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام. وده القول الصحيح. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الخطيب ما قال له بئس الرجل أنت أو بئس القول هذه، لا، إنما عاب خطابته. لاحظ عاب شنو يا جماعة؟ قال بئس الخطيب أنت أو خطيب القوم أنت. ودليل ثاني قال له قل في الخطبة، تقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لكن طالما جاءت في الحديث إن الله ورسوله إن الله ورسوله ينهيانكم وهناك أحب إليه مما سواهما، ما ينبغي أن نقول ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل التشريع وليس الخصوصية، ولا يصار إلى الخصوصية إلا بدليل خاص. مثال: النبي عليه الصلاة والسلام لما صام في رمضان واصل المغرب، الشمس غابت ما فطر، واصل ليه تاني يوم تاني طوال جرة، في صحابة واصلوا معاه وتعبوا. ليه الصحابة واصلوا؟ لأنه الأصل يا جماعة كافة للناس، الدين للناس كلها، تشريع للناس كلها. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال لهم إني لست كهيئتكم إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني، دهنا الدليل على شنو يا جماعة؟ على الخصوصية. دهنا الدليل على الخصوصية. فلما جاء الدليل الخاص على الخصوصية انتهى الصحابة. لكن فعلهم الأول على إنه الدين يا جماعة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع شنو؟ عام للأمة. واصلوا طوال، قلع نعاله قلعوا طوال، لحد ما ورونا الموضوع ده موضوع شنو؟ خاص، موضوع الوصال أو غيره. فعموما يجوز قالوا في بيان الأحكام، أما في الخطب الزول يفصل للناس مع الاختصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطويل الرجل صلاته وتقصير خطبته مئنة من فقهه. طيب، الحديث فيه فوائد: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، ثانيا اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. أخذناه من وين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار من جماعة أبا طلحة لأنه صوته عالي، لأنه الموضوع ده داير صوت عالي، ودي قاعدة عامة تأخذها في الدعوة، في الشغل، في الدنيا، في أي شيء، تختار الزول المناسب في المكان شنو؟ المناسب في الدعوة دي، خدت الزول المناسب في محله شنو؟ المناسب. زول معضل قوي كده وقفه بالحلقة ولا أحرس الحلقة دي، زول كلام عنده علم أدي الماء يقول له شنو؟ يتكلم. زول عنده مال حسه على دعم دين الله سبحانه وتعالى. فكل زول مناسب في المكان شنو يا جماعة؟ المناسب. ثالثا نجاسة لحوم الحمر الأهلية أنها نجسة، فإذا أصابت بدنك أو ثوبك ثيابك وجب عليك تغسلها حتى تصلي. وده السبب من أجله المصنف جاب الحديث ده في باب إزالة النجاسة وبيانها. طيب نقف لحد هنا، فضل كم للصلاة؟ 5 دقائق. طيب لو في أسئلة سؤالين. أيوة. أيوة. نحن ذكرنا قاعدة جماعة إنه النجاسة لو كانت لينة وإنت بدنك جاف ناشف ولمستها بتنجسك، إلا تزيلها، تغسلها حتى تصلي. تزيلها كيف؟ إذا في الجسد أو الثوب بالماء، إذا في النعال النبي عليه الصلاة والسلام قال يطهره التراب، وده من أدلة العلماء اللي قالوا ما الموية برال بتطهر، ما في علماء قالوا ما بيطهر إلا الموية. فإذا في النعال قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال يطهره شنو؟ التراب، لو حكيته كده في التراب النعال يبقى طاهر، لكن بشرط يزول الحك في التراب عين النجاسة، يعني ما تكون قاعدة كده تحكه لما يزيل عين النجاسة، شوفه كده تكون شنو، تكون ماشي. كذلك إذا كان الجسد والنجاسة الاثنين مبلولات ده برضو بينجسك، أما إذا كانوا الاثنين جافات ولمست أو شدت بكراعك ما يلزم منك تغسل شنو المكان. في سؤال هنا في ورقة قال يوجد بعض المقابر بمنطقة كذا كذا، ذاكر اسم المنطقة، يدفن فيها نصارى مسلمين، فهل يجوز للمسلم أن يدفن فيها؟ وهل يجوز الصلاة في المصلى داخل أو جوار أو أمام المقابر أو مصلى المقابر؟ طيب السؤال الأول، العلماء قالوا ما بيجوز يا جماعة يدفنوا الكفار مع المسلمين، ما هم ميتين هاي، لكن برضو ما بيجوز. ومن الأدلة ما رواه أبو داود وصححه الألباني حديث بشير بن الخصاصية، ده صحابي قال، وحديث طويل وفيه قصة، المهم الشاهد قال فمررنا بمقابر المسلمين فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، قال ثم مررنا، ثم لي تفيد الترتيب مع جنو تراه، يعني بعد مسافة، يعني مررنا بمقابر المشركين، يعني كل واحدة كان شنو براه بالشاهدين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد فات هؤلاء خير كثير. وبعد ذلك إلى آخر الحديث. شيخ الألباني قال من هنا دليل أو فائدة على إن المسلمين براهم مغابرهم والمشركين شنو براهم، وهكذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان العمل على أن مقابر المسلمين لوحده، وإذا مرت بمقابر المشركين تبشرهم بالنار، بالنار أبشروا بالنار، فكيف يكون ده مسلم وده مشرك وكل شغلة مع بعض؟ ما بيجوز الكلام. أما الصلاة تكون وين؟ صلاة الجنازة في مصليات الآن بتكون في المغابر ذاتها، بس محاوطينها كده وعامل لها سقف، محاوطينها بالحيطة، مقفلة بالحيط، دي ممكن تصلي فيها صلاة الجنازة. أما غير صلاة الجنازة، سواء كان ضحى سواء كان ظهر سواء كان نافل أو فرض، سنة راتبة ولا الصلاة ذات الظهر ولا العصر المغرب والصبح، ما بيوصف ليها في مسجد أو مصلى داخل المقابر، حتى لو كان مبني كله كده مبني محوط وداخل القبور ما بيجوز تصلي بعيد من المقابر، والأدلة كثيرة. ومن هنا الصوفية جابوا شبهة، قالوا بيجوز نصلي في المسجد اللي فيه قبر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند قبر المرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد فصلى عند قبرها، قالوا إذن بيجوز صلى عند القبور، شكية دفن السيد فلان وفي ارتكان جوا الجامع، لا دي كانت صلاة جنازة، دي كانت صلاة شنو جنازة، والبحث والنهي في شنو في الصلوات الغير صلاة الجنازة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء صلى بعد ما الناس صلوا ذاته لخصوصية له ذاته، ذكر في الحديث قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها وإن الله منورها لهم بصلاتي أنا عليهم، ما أنت وده موضوع صلاة الجنازة، ما في مشكلة صلى في المصليات في نص القبور، دي ما مشكلة، لكن أي صلاة تانية حتى لو نافلة تطلع برا، علماء قالوا يكون بين المغابر وبين الجامع يكون في شارع أو حلة يكون بعيد، ما يكون ملصق مع القبور، أي زول يصلي في جامع فيه قبر صلاته باطلة، ورا قدام بجنبه قاعد فوق صلاة باطلة، أعلى منه بناس فصلوا، لكن ده الصحيح ودل عليه الأدلة وعليه أكثر العلماء كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، باطلة طوالي، النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، في زول بيصلي جوا الحمام؟ وأعجب هذه جاطينا في مسجد الحرمين يوم الجمعة. يقول أنا بعرفه زول شيعي وصل وسب أبو بكر الصديق قدامي في مسجد الحاج نور الدائم في الشجر هنا وقدام الناس كله. أنا رديت عليه في خطبتي ده جاء هنا لخبط وقال لا بيجوز وكذا وكذا. ما بيجوز ما بيجوز بالنصوص. هل يجوز تصلي جوا حمام دبلو سيزر تصلي جوا كذا المقبرة؟ بل أشد وأسوأ وأنكر إنك تصلي في المقبرة كما قال العلماء، والأدلة كثيرة جدا. لكن ده لأنه ذو الشيعي ذو الرافضي بسب الصحابة وبلعن الصحابة، عشان كده ما أخذ الشرك بتاع الشيعة وبتاع الرافضة. وده بس نحن ما لمينا في يوم الجمعة كان، لكن إن جاء ثاني بنجيه. وأنا أتمنى الرسالة دي تبلغ لأنه قريب من هنا.
يعني عندنا ثلاث حاجات لازم تكون طهر حتى يصلي المصلي. الشيء الأول بدنه، لازم بدنه يكون شنو؟ طاهر. والأدلة والأدلة على هذا كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحاجب المرأة الحاجب أن تغسل ما أصاب بدنها من الحيض وأن تغتسل، فلا بد من طهارة بدن المصلي. الثاني طهارة الثوب أو ما يلبسه المصلي، ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالصحابة وكان يصلي بنعاله والصحابة بنعاله رضي الله عنه. فجاءه جبريل عليه السلام وأخبره بأن نعليه صلى الله عليه وسلم فيهما شيء من قدر، فأمره بخلعهما فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم ووضعهما بجانبه في صلاة. فضعه بحاول كده
فخلع الصحابة نعالهم كلهم، قلعوا نعلينهم وزحوها جنبهم. ليه؟ لأنهم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قلع نعاله، فبعد ما سلم أخبرهم بالخبر. أنا قالوا أنا قلعت نعالي لأنه جبريل جاني قال لي في كده. فده فيه دليل يا جماعة على أنه لباس أو ما يلبسه المصلي لابد أن يكون طاهرا، وإلا لما خلعه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل عظيم جدا على شدة متابعة الصحابة وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا ما صح؟ شافوا قلع نعاله قلع نعاله قلع نعاله، ولا عارفين الحكمة شنو ولا عارفين العلة شنو. الليلة الأمة كثير منا ماشية كده، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كده، وبعد الرجال كده يقول لك نحن قال أكثر شعب بيحب الرسول. أنا ما أعرف دي قاسوها كيف تمغيات دي، طبعا غشاهم ناس ذات الكوثر. قالوا أكثر شعب بيصلي على الحبيب وبيحب الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الشعب السوداني. أنت تقول أكثر شعب صوفي مش أكثر شعب بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأمة فيها خير، والسودانيين ذاتهم فيهم ناس كتار جدا فيهم خير، لكن هذول كمان ما يكون كذاب. وحب النبي عليه الصلاة والسلام ما بيكون بالرقيص والأغاني زي ما حصل الآن في المولد، إنما يكون بتطبيق السنة وتصحيح العقيدة في المقام الأول. يبقى الشيء الثاني طهارة هنا يا جماعة، قلنا طهارة البدن نمرة واحد، نمرة اثنين طهارة الثوب أو اللباس، ثلاثة طهارة المكان الذي يريد أن يصلي فيه المصلي. ودليل هذا قصة بول الأعرابي في المسجد. أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال صبوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فكبوا فيه عشان يطهروا المكان، لأن المكان ده بيصلوا فيه. فدل هذا على وجوب طهارة المكان الذي يريد أن يصلي فيه المصلي، أن يكون طاهرا من النجاسة. فلهذا السبب الذي هو الطهارة من النجاسة وإزالة النجاسة من بدن المصلي ومن ثوبه ومن المكان الذي يريد أن يصلي فيه، عقد المصنف هذا الباب، باب إزالة النجاسة وبيانها. لكن في إزالة النجاسة نبه العلماء تنبيها مهما، وهو خطأ يقع فيه كثير من الناس، وهذا التنبيه هو أن لا يتشدد ويتنطع المصلي في الطهارة وفي إزالة النجاسة. ما يشدد ولا يتنطع يا جماعة، قالوا لازم المصلي يكون ثوبه شنو طاهر وبدنه طاهر والمكان دار يصلي فيه طاهر خلاص. لكن ما قالوا مثلا دار تصلي في الحتة دي تراب، تيجي تحفر التراب تقول شوف تحت فيه شنو، ما بيجوز الكلام. أو تدنجر بنخرتك تشم يقول لك شم أشوف هنا نجس ولا ما نجس، ده كله من التشدد والتنطع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. لابد المتنطع ده يهلك، لابد يهلك، لابد إلا أن يترك تنطعه، لكنه ما زال متنطعا فسيهلك، فسيهلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كررها ثلاث مرات. وكذلك لطهارة البدن برضو الإنسان ما يتنطع، كان في الوضوء ما يشدد، وكان في الغسل من الجنابة ما يشدد، كان في الاستنجاء أو الاستجمار ما يشدد، يكون الأمر يا جماعة عادي طبيعي، لكن ما يزيد على الحد الشرعي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما في البخاري دعا بماء فتوضأ مرة واحدة، يعني مرة 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 بجوز، لكن بشرط أنه يكون سابق ما يكون في حتات ناشف. ثم دعا بماء وتوضأ مرتين مرتين، ثم دعا بماء وتوضأ ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وقال هذا وضوء الأنبياء والمرسلين قبلي. قال فمن زاد على ذلك فقد أخطأ أو قال كلمة نحوها أو قال قد اعتدى. فما شوف يحسم النبي عليه الصلاة والسلام مادة التنطع والتشدد، قال لك ما تزيد بس لحد هنا. فالسنة يا جماعة بل الدين كله مبني على التيسير والسهولة واليسر. ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق براحة. فالزول مما يشدد سواء كان في طهارة بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يريد أن يصلي فيه أو يتشدد ويتنطع في صلاته، ده بيهلك بيهلك، وممكن يخلي الدين كله كله بعد فترة. والله أنا شفناهم بعيننا من الحزبين ذي، كانوا كنا معهم شفتها الصف ده بيكون واقف عديل ورا الإمام عديل، أي زول واقف كده عديل مقبل على القبلة كده وقاعدين بيقبلوا كده، تشدد وتنطع يقول لك لأنه الجامع ده ما ملفوت 34 درجة وأنا لابد ألف لف وفاته مرة واحدة، لله ما جراجعين لحد الليلة ما جراجعين، نعرف مين جلاب ومين سجم ونعرفهم كذا، فاتوا مرة واحدة بالتشدد ده. فالتشدد ده حاجة صغيرة يا جماعة، هو المشكلة مش في التشدد بس، المشكلة في انه التشدد ده حبل من حبال الشيطان، برميه ليه بيعمل فيه الربطة دي ويرميه فلو اصطابك بجرك بجرك يعني ما موضوع بس استنجاء ولا وضوء ولا غسل لا هو قبضك الشيطان ده الموضوع هنا وبجرك بعد ذلك بجرك الشيطان هيوديك وين شيطان جراك بوديك وين شكد النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون الدين ساهل تسوي الدين لكن ببساطة ما بيتشدد طيب أما النجاسة قال العلماء هي على قسمين القسم الأول نجاسة حسية والثاني نجاسة معنوية أما النجاسة الحسية هي الأقذار البول والغائط وإلى آخره أما النجاسة المعنوية نجاسة الشرك والكفر كما قال تعالى إنما المشركون نجس وقسم أيضا العلماء النجاسة إلى قسمين باعتبار الجسم المتنجس فقالوا نجاسة عينية والقسم الثاني نجاسة طارئة أما النجاسة العينية هي التي لا تزول بالطهارة كنجاسة الخنزير ونجاسة الكلب وغيرهما لما تزول بالطهارة يعني اللي جابوا خنزير غسلوا 70 مرة نجس أما النجاسة الطارئة هي التي تزول بالطهارة وهي كالنجاسات التي تصيب الأجسام الطاهرة فمتى ما طهرت وزيلت بما تزال النجاسة اختلف العلماء في هذا الأمر بما تزال النجاسة فمنهم من قال لا تزال النجاسة إلا بالماء واستدل بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وغيرها من الآيات في هذا الباب وكقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء ومن العلماء من قال النجاسة تزال بالماء وتزال بغير الماء وهذا هو الصحيح الذي عليه الأدلة الصريحة الواضحة وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحم الله الجميع ليه؟ لأن جماعة الإنسان إذا ما وجد الماء ودار يستنجي فإنه يستجمر بالحجارة وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وأمرنا أن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن تكون وترا يعني 3 أو 5 أو 7 أو 9 وانت ماشي بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في الاستجمار بالحجارة قال فإنها تجزئك ومن هنا أخذ هذا الفريق من العلماء أن الطهارة تكون بالماء وتكون بغير الماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تجزئك ولأمره بالاستجمار بالحجارة وكذلك التيمم أيضا يطهر الإنسان ففي صحيح البخاري أن رجلا أصابته جنابة وكان أميرا على الجيش أو على السرية فأصابته جنابة من الليل والجو بارد جدا فاجتهد وتيمم وصلى بهم إماما كمان. فبعد ما انتهت الصلاة قام وراهم الخبر. ففي ناس كأنهم مارضوا حتى ذهبوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجعوا به. فقال ما حملك على ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال ليت تيممت والبرد شديد وكنت على جنابة ما قدرت تصل الماء، الحملك على التيمم ده شنو؟ قال آية في كتاب الله. قال وما هي؟ قال قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فأقره على ذلك. لكن دي العلماء ضبطوها، لأنه في ناس كونه الجو بارد دي كمان ده موضوع واسع، أقل برد في ناس طوالب يتيمم. الشيخ العثيمين ضبط بأنه إذا ما قدر يسخن الموية، مش الموية باردة لأنه برد، قال سخن الموية. فإذا ما قدر يسخن الموية أو حتى لو سخن بيحصل له ضرر، ضرر محقق. فهنا الإنسان ما يشدد ممكن شنو يا جماعة يتيمم، لكن الإنسان ما يفتح الباب على مصراعيه. قال وبيانها، وبيان النجاسة هنا مقصود بيان أحكام النجاسة وليس بيان أنواع النجاسة. ليه العلماء نبهوا التنبيه ده؟ لأنه المقصود بالباب ده كله، الحافظ ابن حجر قاصد بالباب ده كله ما قاصد النجاسة العينية، نجاسة الخنزير والكلب، لا قاصد النجاسة الطارئة. ده يذكر لنا أحكامه، فقاصد نوع واحد من أنواع شنو؟ من نوعي النجاسة. عشان كده وبيانها، كلمة باب إزالة النجاسة وبيانها ما مقصود بيان أنواعه، لأنه قاصد بالباب ده كله نوع واحد، إنما المقصود ببيانها بيان أحكام النجاسة وكيف تزال والأشياء التي لا يعلمها الناس أنها نجسة وهي نجسة، والأشياء التي يعتقد بعض الناس أنها نجسة وليست بنجسة. فده هو قصده هنا كله في الباب. قال عن أنس بن مالك وتكلمنا عنه رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، والخمر عرفها عمر ابن الخطاب كما جاء في صحيح مسلم. قال عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل. وكلمة خمر هي معناها من التغطية، ولهذا في قصة الإفك قالت عائشة رضي الله عنها قالت بعد ما الجيش فات وخلوها ما عارفين قالينا فوق في الناقة في الهودج، وهي تخلفت اتأخرت، قام رقدت في الوطن بقت براء. قالت فجاء صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه، قالت فلما اقترب مني خمرت وجهي بجلبابي، فخمرت يعني شنو؟ غطيت. وده من أقوى أدلة تغطية الوجه. قالت خمرت وجهي شنو؟ قالت كان يراني قبل نزول آية الحجاب، لكن الآن نزلت آية الحجاب عشان كده هي قالت خمرت وجهي بجلبابي. خمرت يعني شنو؟ غطيته. فقول عمر الخمر ما خامر العقل يعني ما شنو؟ ما غطى العقل. ويغطى العقل بالسكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا صحيح. ومعنى السكر عند العلماء هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة كما قال الشيخ ابن عثيمين. السكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة. ليه قال على وجه تغطية العقل على وجه الطرب واللذة والنشوة؟ ليه قال كذا؟ لأنه في أشياء بتغطي العقل، عقل الإنسان، لكنها ليست خمرا وليست حراما إذا استخدموها بسبب الحاجة إليها، وما بتسمى خمر لكن بتغطي العقل وبتغيب العقل. زي شنو؟ زي البنج. البنج الواحد ده هل هو خمرة؟ هو بيغطي العقل، والإنسان خلاص بيفقد عقله في الوقت ذات وبيكون مسترخي وبيكون كأنه في غيبوبة. فهل هو خمر؟ هل هو سكر؟ لا. طيب هو غطى العقل، ونحن قلنا السكر هو تغطية العقل، لكن السكر ما تغطية العقل فقط، إنما تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة. فالخمر فيها لذة لكنها محرمة، وهي من الكبائر، وهي أم الخبائث، أم الخبائث، كما جاء الحديث وصحه الألباني في صحيح الترغيب أن رجلا دعته امرأة وضيئة، عسرت الجارية جابته، قالت قال الراوي فكلما دخل بابا أغلقته الجارية دونه، يعني باب جوا باب جوا باب جوا باب، ومولاته قاعدة جوا هناك، كل ما يخش باب الجارية بتكفل الباب طوالي، وخش الباب الثاني تكفله عشان ما يقدر يجري ثاني، إلى أن دخل على امرأة وضيئة يعني جميلة وعندها غلام وعندها خمر، قالت إما أن تقتل الغلام وإما أن تشرب الخمر وإما أن تزني به. فعاين كذا قال يا الأهون يا تو عايل الخمر، قال دي أهون حسب فهم، فشرب الخمر بقى بعد شنو عقله بقى ما في، فقتل الغلام وزنى بالمرأة. والعلماء قالوا دائما الخمر في الغالب مربوط بشهوة الزنا، مربوط بشهوة الزنا، والخمر والمخدرات الآن اللافة دي والبنجو اللافة بيبيعوه واحدين في بعض الأماكن التعليم وبيبيعوه في 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 الأسواق وتحت الكباري وغيره 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 وغيره، ده بلاوي كثيرة. الإنسان إذا تعاطاه ممكن يزني بأمه بالمناسبة، هو ما يدري، ممكن يقتل بيته، ممكن يزني ببيته، ممكن يزني بأمه، ممكن يقتل زوجته، ممكن يقتل أمه، لأنه عقله بقى ما في. قال فلما شرب الخمر قتل الغلام وزنى بالمرأة، قال فلذلك سميت بأم الخبائث، ده السبب بتاع تسميتها بأم الخبائث. طيب هنا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا، الخل ده شنو؟ الخل هو ما حمض من عصير العنب أو غيره من الفواكه، عصير يعني يعصر العنب ده أو يعصر أي نوع من أنواع الفاكهة ولحد ما يبقى حامض، يخد يبقى حامض، ده الخل. وكانوا زمان بيتخذوا إدام، إدام يعني زي الملاح، الخل ذات البصورة دي. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الأدم الخل، وفي رواية نعم الإدام الخل. وأي بيت فيه خل ده ما بيخلو من الإدام، لأنه كان أصلا بيتدموا به بالعيش أو بالخبز بتاعهم بيأكلوا به عديد. طيب فده الخل. هنا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا، الخمر الواحد اللي بيسكر دي ممكن تتحول ترجع تبقى خل، ما بتسكر يعني تاني، إما بفعل الآدمي يضيف لها مواد أو يضيف لها موية كثيرة أو يضيف لها أي نوع من أنواع المعالجة، أي نوع من أنواع العلاج عالجة فيه، وإما لوحدها. الكلام ده مهم لأنه حتترتب عليه أحكام الآن حنذكرها. قلنا الخمرة بتنقلب خل إما بفعل شنو الآدمي يعالج بأي نوع من أنواع المعالجة، وإما لوحدها. واحدين قالوا بالشمش، واحدين قالوا الميم، لوحدها إذا قعدت طولت ما بزول شريبة ممكن ترجع تاني تبقى شنو خل وتبقى ما بتسكر. فالصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ليه والخمرة دي نعملها خل تبقى ما بتسكر، فهل هي حلال ولا حرام؟ فقال لا. ليه قال لا؟ لأن يا جماعة كون الزول يخط عنده خمرة يخطها كده دي ويقولها لحد ما يجيب يشتري من الدكان حاجات كده عالجة بها عشان تبقى خل، يمكن نفسه الحدث يقوم شنو يشربها، ده واحد. شكد النبي عليه الصلاة والسلام قال لا. نمر اثنين، كونك تخط الخمرة عندك هي خمرة تخطها إن شاء الله دقيقتين تخطها كده ده ذاته حرام. ليه؟ لأدلة كثيرة منها أدلة تحريم الخمر. ربنا قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وفي الآية البعدية قال فهل أنتم منتهون. لما نزلت الآيات في المرحلة الثالثة والأخيرة لتحريم الخمر الصحابة طوالي كبوها في الأسواق وفي سكك المدينة، قالوا حتى الواحد بيكون دار يرفع كده لخشمه كده، فسمع المنادي قال إن الخمر قد حرمت، ما قال أخذ جغمة زي ناس الليلة وأتوب بعدين، لا طوالي رماها طوالي. الصحابة كانوا كده، مع إن جماعة الخمر كان بيحبوها حب شديد في الجاهلية، حب شديد، بل كانوا يتوارثونها. يعني الميت مات عنده مال ذهب فضة، عنده جمال، عنده حصين، عنده خمرة. عشان كده أبو طلحة الأنصاري جلى النبي عليه الصلاة والسلام في خمر هو إرث ليتامى، أطفال صغار أبوهم مات وخلى لهم أموال ومعها خمرة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يخللها، قال له لا. قال يا رسول الله إنهم يتامى فقراء، قال لا. وأمره بأن يريقها كشحوها، قال طوالي. يبقى ما بجوز الخمرة تكون شنو يا جماعة موجودة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة الخمر، يبقى ما بجوز تخطها تقول لحد ما شنو تبقى خل براها أو أنا شنو أو أنا عالجة أعمل لها معالجات. لكن قال العلماء وهذا بإجماع العلماء، نقل الإجماع شيخ الإسلام في الفتاوى الجزء 21 كتاب الطهارة، ونقل النووي في شرحه على مسلم، أجمعوا على شنو؟ أجمعوا على أن الخمر لو تخللت بنفسها، أنت ما تخطها تقول لحد ما تتخلل، لكن لو لقيت أصلا كانت خمرة وأنت ما عارف خمرة، قال لك دي اتخللت فيجوز استعمالها لأنه بقت ما خمرة الآن. ودليلهم على هذا، وفيه خلاف طويل لكن شيخ الإسلام جاب الدليل ده عن عمر بن الخطاب وقال وقول عمر هذا حجة على جميع الأقوال. ماذا قال عمر؟ قال عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لا تأكلوا خل خمر، لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها. يعني ربنا سبحانه وتعالى حول بقت تحولت شنو من خمر لخل، خلاص بقت ما بتسكر ولا بتسمى خمر ثاني، بتسمى خل. قال ما تأكل أي نوع من أنواع خل الخمر
يعني النوع اللي بيدعى الجبراك ده حرام، لأنه خدت الخمر عندك ذاته حرام، لكن ما خدتها عندك، قاعدة في أي مكان آخر وانت ما عارفت، حولت ربنا حولها بقت خل، قال ده أكله. إلا خمرا بدأ الله فسادها. قال ولا جناح على مسلم، ولا جناح على مسلم أن يشتري من خل أهل الذمة. ده كلام عمر بن الخطاب. ليه خل أهل الذمة؟ أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى. شيخ الإسلام قال لأن اليهود والنصارى من محبتهم الشديدة للخمرة ما بيمشوا بيعالجوها ويشتروا مواد يرجعوها خل تاني تبقى حلال، بيحرصوا إنها تكون شنو؟ خمرة. فإذا حقت أهل الكتاب دي تحولت بقت خل، دي معناته ربنا سبحانه وتعالى شنو يا جماعة؟ الذي أفسدها وحولها إلى شنو؟ أصلحها، أفسد خمرتها وأصلحها وصارت شنو؟ صارت خلا. فقال دي ممكن تشيلها لأنه أصلا ما خمر، رجع الثاني لحالات الأولى وحالات الطبيعية الأولى. الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. الفائدة الأولى الرجوع إلى أهل العلم، أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم، الخمر تتخذ خلا، وداء الواجب على أي مسلم إن إذا أشكل عليه أمر في الدين ما ينظر براه. ونحن في بلدنا طبعا يمكن من أكثر البلدان اللي فيها تنظير، وبعدين تنظير في كل حاجة، في كل حاجة في الدين. إن يمسك شاي ساي تلقى جماعة كلهم ده ماسك سيجارته، ده خالف كراعه، ده خاتي السفة، كلهم بنظروا في الدين، واحد فيهم ما فهم الدين. السياسة تلقاهم كت في محل العزاء، للأسف مجتمعين، للأسف كلهم بنظروا في السياسة، وأي زول ده يبقى حاكم وأي زول ده يبقى مدير، أي زول ده يبقى نائب ذاته. عشان كده البلد جاطر، والأحزاب الآن بتطاقش، كل حزب ريالته سائلة داري يحكم هو، ما عشان يصلح البلد، عشان يأكل البلد. ما في ولا حزب ولا واحد إطلاقا لا إسلامي ولا فرتكاني، ما في ولا حزب داير مصلحة الناس إطلاقا ما في. والبقدر غالطني لي نوريه ودلة وبراهين، هو بحتاجات الناس كلها عرفوا كلامنا. أي حزب داري يأكل هو الرجل سادق وقستير وبلاوي، ويمنع الناس من الوصول للمستشفيات، ويمنع المرضى من الوصول للأدوية، ويمنع المارة ويأذن المسلمين. ليه؟ عشان يحكمه، والله عشان يحكمه وعشان يأكله. لكن عمره ما فكر أن يأكل الناس معه والشعب السوداني الطيب ده. عشان كده دي مشكلة كبيرة، ودي سببها كل الخلل في العقيدة. الناس ما عرفوا ربنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. عشان كده انتوا يا شباب يكون همكم ما السياسة، ده خلوهم يتشاكلوا ويطاقشوا بطريقتهم، يحرقوا يسووا دار يسووا، انت همك يكون تهدي الناس للتوحيد والعقيدة الصحيحة. يعني انت همك ما زي هم ديك، ديك موضوع مختلف، ديك دايرين الدنيا، واحد بيفرح لما يكون في نجدة قدامه ده بيتكيف مرة واحدة، لكن انت همك ما كده، انت همك الناس اللي يهتدوا. انا بتكلم عن الاحزاب السياسية الضالة دي، انت همك ايها الموحد ان الناس يهتدوا ويخشوا الجنة ويعرفوا ربنا ويأدوا حق ربنا. اتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فده يكون همك يا جماعة. الفائدة الثانية تحريم امساك الخمر ولو للحظة. خمرة لقيتها تعمل لها شنو؟ تكشيحة طوالي ولو للحظة، ما تمسك عندك. الفائدة الثالثة وهي الخمر طاهرة أم نجسة؟
طاهرة أم نجسة؟ بعض العلماء قالوا نجسة لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا الآية. قالوا رجس يعني نجس، كل هذه نجسة، منها الخمر نجسة. والبعض الآخر من العلماء قالوا الخمر طاهرة لكنها حرام ومن الكبائر وأم الخبائث، وده القول الصحيح، وده المالي وبرضه شيخ الإسلام ابن تيمية ونصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والأدلة على طهارتها، نحن ما بنتكلم على أنها حلال، هي حرام ومن الكبائر، نتكلم على أنها طاهرة ولا ما ولا نجسة. الأدلة على طهارتها قالوا أن الله سبحانه وتعالى لما حرمها وأمر بإراقتها قال لهم كشعوها، لم يأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، وما كان ربك نسيا. ومن الأدلة أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما حرمها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها أراقها الصحابة في الأسواق، قالوا فإذا كانت نجسة لتنجست بها الطرقات، لأن دي أسواق الناس قاعدين فيها وماشيين وجايين فيها. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو كانت نجسة لما أقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك. دليل ثالث، وقالوا هذا من أقوى الأدلة على طهارة الخمر، وهو أن غلاما أو رجلا أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام راوية من خمر، ما كان عارف حرام، فجاء له قربة كبيرة ملانة خمرة وقال للرسول دي هدية يا رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أنها قد حرمت؟ فأمر صلى الله عليه وسلم بإراقتها، واستعملوا الإناء الراوية دي استعملوها، ولم يأمر بغسل الراوية. لو كانت نجسة كان أمر بشنو؟ بغسلها. ولا يمكن أحد يقول والله نسى، لا، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغ الرسالة كاملة، اليوم أكملت لكم دينكم أكملت، فلو نسى حاجة ما كان بتكون شنو يا جماعة؟ اكتملت، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تدرج الله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر، بعض العلماء قالوا في 3 مراحل وبعضهم قالوا في 4، والخلاف نشأ في إنه 4 أو 3 مراحل، قالوا 4 جعلوا قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قالوا دي المرحلة الأولى. بعد ذلك جاءت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وليه ربنا درج بهم المراحل؟ لأن الخمر كانوا في الجاهلية بيحبوها حب شديد، وكانت منتشرة انتشار كبير، وكانت أشكال وألوان، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جاب لهم الحكم متدرج يا جماعة. ودي فائدة أنت تستفيدها في دعوتك للناس عموما، ودعوتك لناس بيتك وأسرتك خصوصا، بتحتاج لشنو يا جماعة؟ التدرج، ما تستعجل إنه بس الليلة يؤمنوا، الليلة يخلوا البرعي، الليلة يخلوا فلان، الليلة الرجال أو أخوانك يقصروا البناطين يقطعوها كلها بالمقصات ويقصروا الشنب ويربوا اللحية، والليلة ما ممكن، انت دارك ما جبتوا الليلة. فربنا درج بهم لمحبتهم الشديدة في الجاهلية، ناس الجاهلية كانوا في الجاهلية، وقالوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. اليوم فيه كم صلاة؟ 5 صلوات. فتخيل في 5 مرات في كل يوم انت ما هتذكر، وكنت بتذكر اليوم كله. 2، حتى تعلموا ما تقولون. ده معناته شنو؟ معناته تمتنع من السكر قبل الصلاة بشنو؟ بمدة، عشان تصحى وتعلم ما تقول في الصلاة. وفي كل صلاة كده معناته أغلب اليوم انت هتقول شنو؟ ما سكر. المرحلة البعديها فيهما إثم كبير، ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وقالوا قبل ما تصل المرحلة الأخيرة في كثير من الصحابة خلوه أصلا، بعد ذلك جاءت مرحلة فاجتنبوه، فهل أنتم منتهون المرحلة الأخيرة؟ فتركوها جميعا وقالوا انتهينا انتهينا انتهينا. وفي صحابة كتار خلوها قبل المرحلة الأخيرة رضي الله عن الجميع. طيب، وعنه أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، وخيبر هي مكان في المدينة نفسها كانوا ساكنين فيه اليهود، وكلمة خيبر باسم الحصن اللي كانوا متحصنين فيه اليهود ذاته. بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام غزاهم وحاربهم، ففي ذلك اليوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، وهو من الأنصار، وهو زوج أم سليم والدة أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. يتزوج والدة أنس لأم سليم بنت ملحان، أخت أم حرام بنت ملحان، يتزوج بعد والد أنس يتوفى. بعد ذلك جاء يتزوج أبو طلحة، وفيها قصة طويلة وجميلة في البخاري. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي، لأنه قالوا صوته كان عالي، أبو طلحة صوته كان عالي، وطلحة ابن عبيد الله برضو صوته كان عالي جدا وقوي، شكد النبي عليه الصلاة والسلام قال له صوت طلحة في الجيش خير من 100 فارس، وفي رواية قال خير من 100 كاملة، وفي رواية قال خير من 1000 فارس. صوته بس، ما هو صوته بس كان بيحمس الجيش. فأمروا إنه ينادي كورك في الناس. ومن هنا العلماء قالوا فيه جواز ومشروعية استخدام مكبرات الصوت في تبليغ الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اختار أبا طلحة إلا لأنه صوته كان شنو؟ عالي. فقالوا الدين محتاج للصوت يا جماعة العالي. طيب، أمره أن ينادي، قال لنادي في النادي كلهم كلمهم، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. والحمر يعني الحمير نوعين، الحمر الأهلية اللي هي تسمى أيضا الإنسية دي حقة الحلة دي، أما الحمر الوحشية ده النوع الثاني، ده اللي بيكون مخطط بتاع الخلا بتاع الغابات، يكون مخطط ده، داك أكله حلال الحمر الوحشية، والحصان أكله حلال. أما الحمر الأهلية والإنسية، سميت أهلية لأنه بتعيش مع الناس ما زي ديك متوحشة بعيد، وإنسية لأنه مختلطة بالبشر بالإنسان. دي كان في البداية الصحابة بيأكلوها لأنه ما كان أنزل تحريمها. والحديث ده عنده قصة المصنفين اختصرها. في خيبر ضبحوا الحمير وخطوها في القدور، وبقت بتنجط بالنار بتفور جوا النار. فلما نادى أبو طلحة بنداء النبي عليه الصلاة والسلام وأمره صلى الله عليه وسلم، طوال كشحوا القدور كلها. الراوي قال وإن البرمة لتفور في النار، يعني الدمعة شغالة بتفور، لكن ربنا قال حرام، طوال كشحوها في الوطة كلها. الليلة الناس يقول لك لا يا أخي مولانا ما تتشددوا، لا أقول أبو فاطمة قدام، لا شوف الصحابة كانوا كيف. ولما نزل برضو الحجاب على النساء قالت عائشة رضي الله عنها بالصحيح لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وفهمهم. قالت فانقلب الواحد من الصحابة يتلوها على زوجته وابنته وأمه وأخته قالت فاختمر النساء كله الماء عند ذات سياب تغطي بها وشها وجسمها شرطت لها بضعة من البيت ملايا غير ولبسوها وطلعوا مشوا الصلاة. قالت كأن على رؤوسهن الغربان لا يعرفون أحد من الغلس طوالي ما قالوا بعدين بعد شوية بكرة ليه كانوا طوالي هنا في لحوم الحمر الأهلية هناك في تحريم الخمر في الحجاب ليه طوالي بينفذوا؟ لأن يا جماعة توحيد كان تمام وعقيدة كانت صافية. فالإنسان اللي عنده توحيد وعقيدة صافية دل بخاف من الله فبالتالي بيطبق أوامر ربنا سبحانه وتعالى. شكد البلد السودان ما بيصلح إلا إذا الناس وحدوا الله وعقائدهم بقى صافية. لأنه هسه إن جاء حاكم جديد وعقيدته خربانة وحق الله ما أداه يديكم حقوقكم كيف حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء ما أداه يديكم حقوقكم كيف دي هتفهم الله الخلق وما أدى حقه يديك أنت حقك كيف أنت ما خلقته يديك حقك كيف. فيبقى يا جماعة ده يصلح البلد دي زول الزكي الفاهم بس يشتغل في التوحيد ده ما تشتغل في ديل جروا نططوا حرقوا وكسر ما تشتغل لهم نهاية ولا ديل ولا ديل بس دب في العقيدة دي في التوحيد ده كل ما البلد تكتم والعيش يغلى والبنزين يدعدم انت عارف انك مقصر في دعوة الناس للعقيدة. والله ده زول الفاهم ده أفهم زول وأعلم زول وأحسن زول ده فما تنجري وراء ولا الأشياء دي. قال صلى الله عليه وسلم فإنها رجس ومعنى رجس أي نجسة يعني لحم الحمار نجس وبول الحمار الأهلي نجس وكذا روثه نجس بوله ولحمه وروثه كله نجس. والقاعدة تقول إن بول وروث وعرق ولعاب ما يؤكل لحمه طاهر وإن بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس وكذلك العرق وكذلك اللعاب برضو نجس. لكن استثنى العلماء عرق هذا الحمار المحرم أكله قالوا عرق ذا طاهر. جابوا من وين؟ بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر ولم يكونوا يغتسلون من عرقها. أنا زول بيركب في الحمار أصب يعرق فيه فدل ده على أنه عرق ده شنو يا جماعة طاهر. الدليل الثاني وهو السبب اللي استثنوا ذاته شنو قالوا لأن الحمار ده من الطوافين عليكم والطوافات وذكرنا شيئا من ذلك في شنو في الهرة في موضوع الهرة. عشان كده قالوا الحمار ده ذاته لو شرب من موية بسيطة فالموية دي نجسة. لكن لو شرب موية كثيرة بلغت قلتين أو أكثر أو من نهر أو من ترعة أو من حفير فدي ما بتتنجس أصلا بلعاب الحمار. وده السبب من أجل المصنف جاب الحديث ده بتاع لحوم الحمر الأهلية، قال فإنها رجس في باب إزالة شنو النجاسة، إنه لو أصاب توبك من بوله أو من روثه أو من لعابه يبقى لابد تزيل النجاسة دي، أو من لحم ذاته أصابك لابد تزيل شنو يا جماعة النجاسة دي. وجاب حديث الخمر تتخذ خلا في باب إزالة النجاسة، العلاقة شنو؟ لأنه الحافظ ابن حجر كان يرى أن الخمر نجسة، يعني من الفقهاء، من الفريق من الفقهاء الذين يرون أن الخمر نجسة، فإذا أصابت ثيابك أو بدنك أو المكان الذي تريد الصلاة فيه لا بد من إزالة هذه النجاسة من الثوب أو البدن أو المكان، بعلاقة الحديث الأول بالباب. طيب دل هذا الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، دل على النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية. طيب اللحوم دي، طيب الباسم كيف بتاع الحمار، حلال ولا حرام؟ الكوارع بتاعته حلال ولا حرام؟ ما الحديث قال اللحم، ما قال الرأس ولا قال الكوارع. قال العلماء إذا أطلق اللحم فالمراد جميع أجزاء الجسد أو الحيوان كله، جميع أجزاء الجسم كله كامل مراد به، الرأس الكوارع كله حرام، كمونية كله فيه حرام. طيب في لفظ هنا بالحديث مشكلة، وهي ينهيانكم، إن الله ورسوله ينهيانكم، فجمع بالضمير بين الله سبحانه وتعالى ورسوله، قال إن الله ورسوله ينهيانكم. وهناك الخطيب بتاع القوم بتاع القبيلة لما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، وجمع بالضمير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، أو بئس خطيب القوم أنت، قل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى أو فقد ضل. فالتوفيق شنو؟ بعض العلماء قالوا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قالوا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز الجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بضمير واحد. طيب هذه الحديث ينهيانكم، وحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وغير من النصوص، كيف دي ما فيها جمع بالضمير؟ أجابوا عنها، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يجمع بالضمير لأنه أعلم بربه، أما غير الرسول لا يجوز له. يبقى قالوا الخلاصة قولهم شنو؟ إنه ما بيجوز الجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بضمير واحد، وأجابوا عن الأحاديث. البعض الآخر من العلماء قالوا يجوز الجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث ينهيانكم هنا، وحديث أحب إليه مما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حديث ثلاثة من كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان. طيب ليه أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب؟ أجابوا قالوا لأن الخطبة مقامها مقام تفصيل وبسط، والتفصيل والبسط ليس معناه تطويل، ده موضوع تاني كمان. مقامها مقام تفصيل، ما هنقدر نفصل يا جماعة. هاي خلاص جات. قالوا لأن الخطبة مقامها مقام تفصيل وبسط، فلذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام. وده القول الصحيح. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الخطيب ما قال له بئس الرجل أنت أو بئس القولة هذه، لا، إنما عاب خطابته. لاحظ عاب شنو يا جماعة؟ قال بئس الخطيب أنت أو خطيب القوم أنت. ودليل تاني قال له قل في الخطبة، تقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لكن طالما جاءت في الحديث إن الله ورسوله إن الله ورسوله ينهيانكم وهناك أحب إليه مما سواهما، ما ينبغي أن نقول ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل التشريع وليس الخصوصية، ولا يصار إلى الخصوصية إلا بدليل خاص. مثال: النبي عليه الصلاة والسلام لما صام في رمضان واصل المغرب، الشمس غابت ما فطر، واصل ليه تاني يوم تاني طوال جرة، في صحابة واصلوا معاه وتعبوا. ليه الصحابة واصلوا؟ لأنه الأصل يا جماعة كافة للناس، الدين للناس كلها، تشريع للناس كلها. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال لهم إني لست كهيئتكم إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني، دهين الدليل على شنو يا جماعة؟ على الخصوصية. دهين الدليل على الخصوصية. فلما جاء الدليل الخاص على الخصوصية انتهى الصحابة. لكن فعلهم الأول على إنه الدين يا جماعة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع شنو؟ عام للأمة. واصلوا طوال، قلع نعاله قلعوا طوال، لحد ما ورونا الموضوع ده موضوع شنو؟ خاص، موضوع الوصال أو غيره. فعموما يجوز قالوا في بيان الأحكام، أما في الخطب الزول يفصل للناس مع الاختصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطويل الرجل صلاته وتقصير خطبته مئنة من فقهه. طيب الحديث فيه فوائد: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، ثانيا اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. أخذناه من وين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار من جماعة أبا طلحة لأنه صوته عالي، لأنه الموضوع ده داير صوت عالي، ودي قاعدة عامة تأخذها في الدعوة، في الشغل، في الدنيا، في أي شيء، تختار الزول المناسب في المكان شنو؟ المناسب في الدعوة دي، خدت الزول المناسب في محل شنو؟ المناسب. زول معضل قوي كده وقفه بالحلقة ولا أحرس الحلقة دي، زول كلام عنده علم أدي الماء يقول له شنو؟ يتكلم. زول عنده مال حسه على دعم دين الله سبحانه وتعالى. فكل زول مناسب في المكان شنو يا جماعة؟ المناسب. ثالثا نجاسة لحوم الحمر الأهلية أنها نجسة، فإذا أصابت بدنك أو ثوبك ثيابك وجب عليك تغسلها حتى تصلي. وده السبب من أجله المصنف جاب الحديث ده في باب إزالة النجاسة وبيانها. طيب نقف لحدينا، فضل كم للصلاة؟ 5 دقائق. طيب لو في أسئلة سؤالين. أيوة. أيوة. نحن ذكرنا قاعدة جماعة إنه النجاسة لو كانت لينة وإنت بدنك جاف ناشف ولمستها بتنجسك إلا تزيلها تغسلها حتى تصلي تزيلها كيف؟ إذا في الجسد أو الثوب بالماء. إذا في النعال النبي عليه الصلاة والسلام قال يطهره التراب، وده من أدلة العلماء اللي قالوا ما الموية برال بالطهر، ما في علماء قالوا ما بيطهر إلا الموية. فإذا في النعال قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال يطهره شنو؟ التراب. لو حكيته كده في التراب النعال يبقى طاهر، لكن بشرط يزول الحك في التراب عين النجاسة، يعني ما تكون قاعدة كده تحكه لما يزيل عين النجاسة، شوفه كده تكون شنو؟ تكون ماشي. كذلك إذا كان الجسد والنجاسة الاثنين مبلولات ده برضو بينجسك. أما إذا كانوا الاثنين جافات ولمستها وشتها بكراعك ما يلزم إنك تغسل شنو؟ المكان. في سؤال هنا في ورقة قال يوجد بعض المقابر بمنطقة كذا كذا، ذاكر اسم المنطقة، يدفن فيها نصارى مسلمين، فهل يجوز للمسلم أن يدفن فيها؟ وهل يجوز صلاة في المصلى داخل أو جوار أو أمام المقابر أو مصلى المقابر؟ طيب السؤال الأول، العلماء قالوا ما بيجوز يا جماعة يدفنوا الكفار مع المسلمين، ما هم ميتين هاي، لكن برضو ما بيجوز. ومن الأدلة ما رواه أبو داود وصححه الألباني حديث بشير بن الخصاصية، ده صحابي قال، وحديث طويل وفيه قصة، المهم الشاهد قال فمررنا بمقابر المسلمين فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. قال ثم مررنا، ثم لي تفيد الترتيب مع جنو تراه، يعني بعد مسافة، يعني مررنا بمقابر المشركين، يعني كل واحدة كان شنو براه بالشاهدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد فات هؤلاء خير كثير. وبعد ذلك إلى آخر الحديث. شيخ الألباني قال من هنا دليل أو فائدة على إن المسلمين براهم مغابرهم والمشركين شنو براهم، وهكذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان العمل على أن مقابر المسلمين لوحده، وإذا مرت بمقابر المشركين تبشرهم بالنار، بالنار أبشروا بالنار، فكيف يكونوا ده مسلم وده مشرك وكل شغلة مع بعض؟ ما بيجوز الكلام. أما الصلاة تكون وين؟ صلاة الجنازة في مصليات الآن بتكون في المغابر ذاتها، بس محاوطينها كده وعامل لها سقف، محاوطينها بالحيطة، مقفلة بالحيط، دي ممكن تصلي فيها صلاة الجنازة. أما غير صلاة الجنازة، سواء كان ضحى سواء كان ظهر سواء كان نافل أو فرض، سنة راتبة ولا الصلاة ذات الظهر ولا العصر المغرب والصبح، ما بيوصف ليها في مسجد أو مصلى داخل المقابر، حتى لو كان مبني كله كده مبني محوط وداخل القبور ما بيجوز تصلي بعيد من المقابر، والأدلة كثيرة. ومن هنا الصوفية جابوا شبهة، قالوا بيجوز نصلي في المسجد اللي فيه قبر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند قبر المرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد فصلى عند قبرها، قالوا إذن بيجوز صلى عند القبور عشان كده دفن السيد فلان وفي ارتكان جوا الجامع. لا، دي كانت صلاة جنازة. والبحث والنهي في شنو؟ في الصلوات الغير صلاة الجنازة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء صلى بعد ما الناس صلوا ذاته لخصوصية له ذاته، ذكر في الحديث قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله منورها لهم بصلاتي أنا عليهم. ما أنت وده موضوع صلاة الجنازة، ما في مشكلة صلى في المصليات في نص القبور، دي ما مشكلة، لكن أي صلاة تانية حتى لو نافلة تطلع برا علماء قالوا يكون بين المغابر وبين الجامع، يكون في شارع أو حلة، يكون بعيد، ما يكون ملصق مع القبور. أي ذول يصلي في جامع فيه قبر صلاته باطلة، ورا قدام بجنبة قاعد فوق صلاة باطلة. أعلى منه في ناس فصلوا، لكن ده الصحيح ودل عليه الأدلة وعليه أكثر العلماء كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله. باطلة طوالي. النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. في ذول بيصلي جوا الحمام؟ وأعجب هاجر جاطينا في مسجد الحرمين يوم الجمعة، يقول أنا بعرفه ذول شيعي وأصلا، وسب أبو بكر الصديق قدامي في مسجد الحاج نور الدائم في الشجر هنا وقدام الناس كلهم، أنا رديت عليه في خطبتي. ده جا هنا لخبط وقال لا بيجوز وكذا وكذا، ما بيجوز، ما بيجوز بالنصوص. هل يجوز تصلي جوا حمام دبلو سيدر تصلي جوا كذا المقبرة؟ بل أشد وأسوأ وأنكر إنك تصلي في المقبرة كما قال العلماء، والأدلة كثيرة جدا. لكن ده لأنه ذو الشيعي ذو الرافضي بسب الصحابة وبلعن الصحابة، عشان كده ما أخذ الشرك بتاع الشيعة وبتاع الرافضة، وده بس نحن ما لمينا في يوم الجمعة كان. لكن إن جاء ثاني بنجيه، وأنا أتمنى الرسالة دي تبلغه لأنه قريب من هنا.